بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل حاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب بالرياء والسمعة. والرياء يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال. الرياء تكون في الأفعال كالصلاة والصيام والحج وغيرها والزكاة والصدقة، والسمعة تكون في الأقوال كالوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتعلم وغير ذلك من الأقوال. والرياء كسر مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. والسمعة بضم المهملة مشتقة من سمع، والمراد بها تسميع مراعاة الناس بالقول، إظهار القول بقصد سماع الناس له فيحمد صاحبه عليه. والرؤيا تتعلق بحاسة البصر، والسمع تتعلق بحاسة السمع. والرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يسمع لغير الله. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. هذا الحديث فيه دليل على أن الرياء يكون من الشرك. وفي مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا فيه دليل على أن الرياء يخاف على الصالحين. الرياء يخاف على الصالحين، ما يخاف على المنحرفين. المنحرفين والعصاة ما يراؤون، لكن اللي يرائي هو المطيع. المطيع يرائي بعمله، أما العاصي يعمل المعصية. في دليل على أن الرياء يخاف على الصالحين، وأنه أشد على الصالحين من المسيح الدجال. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذين الحديثين لأنه ليس على شرطه، وأتى بهذا حديث جندب: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والرياء يكون أكبر ويكون أصغر. الرياء يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. فالرياء يكون شركا أكبر هو الذي يصدر من المنافقين الذين أسلموا رياء ونفاقا، أسلموا لأجل الدنيا، دخلوا في الإسلام رياء وأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر حتى تبقى دماؤهم وأموالهم معصومة. فهذا الرياء الذي يصدر من المنافقين شرك أكبر، وهو شرك النية والإرادة والقصد. وأما يسير الرياء فهو الذي يصدر من المؤمن. المؤمن أسلم لله دخل في الإسلام لله، ولكن يطرأ عليه الرياء في تحسين الصلاة تزيينها أو الصدقة أو غير ذلك. وهل يبطل الرياء العمل أو لا يبطله؟ هل الرياء إذا خلط على أبطله أو لا يبطله؟ أما المنافقون معلوم أن رياءهم شرك أكبر، لكن الشرك الأصغر الذي يصدر من المؤمن في تحسين الصلاة أو غيرها طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، إن كان خاطرا ودفعه فلا يضره. إذا طرأ الرياء وكان خاطرا ودفعه استعاذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره. أما أن استمر واسترسل إلى نهاية العبادة فاختلف العلماء، فقيل إنه يسترسل واستمر في العبادة يبطلها ويحبط العمل، وقيل يجازى بنيته الأولى. وقيل يختلف هذا باختلاف العمل، فإن كان العمل أوله مرتبط بآخره كالصلاة فإنه يبطلها، وإن كان العمل ليس مرتبطا أوله بآخره كقراءة القرآن فإنه يبطل ما خلطه الرياء ويصح مع الانخاط الرياء. مثال ذلك إنسان قرأ سورة البقرة لله ليس عنده أحد، فلما قرأ سورة العمران مر إنسان فجعل يحسن القراءة من أجله، فيبطل تبطل ثواب قراءته لآل عمران ولا يبطل ثواب قراءته للبقرة، لأن العمل لأن القراءة ليس مرتبط أوله بآخره، بخلاف الصلاة فإن الصلاة لا تتجزأ، إذا طرأ الرياء عليه في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا الركعة الثانية هذا في الغالب أنه يكون في غير الفريضة في النوافل، فإنه يبطلها لأن إذا استرسل، لأن العبادة لا تتجزأ يرتبط آخرها بأولها بخلاف القراءة. نعم كذلك الحكم واحد العبادة كلها سنة. نعم إذا كان خاطئ ودفع فلا يضره. نعم إذا قلنا إنه يبطل على القول بأنه يبطل يعني بطلت العبادة الوضوء ها ولو عليها أن يتوضع على القول بأنه يبطلها، على القول بأنه استرسل وأنه يبطل العبادة خلاص بطلت العبادة لا ثواب له. وقد يقال أنه لا ثواب له لكن الوضوء صحيح. المؤلف رحمه الله ذكر حديث جندب لأنه هو الذي على شرطه، ولم يذكر حديث القدسي أنا أغلى الشرك على الشرك الذي رواه الإمام مسلم لأنه ليس على شرطه. ذكر حديث جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. سمع في المسموعات هذا كالقراءة والذكر والتسبيح والوعظ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني من حسن قراءته أو الذكر أو التسبيح أو الوعظ أو الأمر لأجل الناس سمع الله به، هذا وعيد شديد يعني فضحه، كما أنه أخفى رياءه فالله تعالى يفضحه معاملة له بنقيض قصده، يعني سمع يريد إظهار هذا العمل أو تحسين هذا العمل ليدحه الناس وهو أمر خفي ففضحه الله يوم القيامة فسمع الله به. ومن يرائي يرائي الله به، يرائي في المرئيات كالصلاة والصيام والصدقة، وما سمع الله به يعني يرائي الله به، المعنى يشره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه على رؤوس الخلائق. ومن يرائي يرائي الله به يعني يفضحه ويظهر ما كان يبطنه على رؤوس الخلائق. وفي دليل على أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية هي دليل على حبوط العمل، حبوط عمل المرائي، لا دليل على حبوط عمل المرائي، وأن المرائي عمله حابط وهو متوعد بالنار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية وإن كانت في الشرك الأكبر إلا أنها تتناول بعمومها الشرك الأصغر. الآية في المنافقين، الآية في المنافقين ولكنها تتناول بعمومها الشرك الأصغر. ومن ذلك أن يقصد بعمله الدنيا، داخل في ذلك أن يقصد بعمله بالعبادة بعمله الدنيا، كان يحج لأجل الدنيا أو يصلي لأجل المال أو الوظيفة، فهذا داخل في هذه الآية. وقد بين العلماء الفرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة. من حج ليأخذ هذا ممنوع، ما حج إلا ليأخذ المال، هذا هو الذي قاله الشيخ الإسلام يخشى أن يكون داخلا في هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمهم في الآخرة إلا النار. حج ليأخذ المال، هنا قصد بعمله الدنيا، والثاني حج أخذ ليحج، هنا أخذ المال ليتوصل به الحج لأنه غير مستطيع وهو يريد أن يحج على أخيه ويريد أن يستفيد، وأخذ المال ليتوصل به الحج، جعل المال وسيلة. أما الثاني حج ليأخذ، جعل الحج وسيلة إلى المال، فهذا ممنوع. من جعل الحج وسيلة إلى المال هذا هو الذي أراد بعمل الدنيا. ومن أخذ جعل المال وسيلة للحج صار مقصود الحج، الغاية الحج. نعم، هذا عام إذا طلب العلم لأجل الدنيا عليه الوعيد الشديد، لأن طلب العلم أفضل القربات وأجل الطاعات. قال عليه السلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لأصيب به عرضا من الدنيا لم يرح راحي الجنة. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: أول خلق الله تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ أو عالم، والثاني مجاهد أو شهيد مثل في المعركة، والثالث متصدق. فأما القارئ أو العالم فيوقف بين يدي الله فيسأل فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وأما الشهيد الذي قتل في المعركة فيؤتى به ويقف بين يدي الله فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك في سبيل إعلاء كلمتك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع وليقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجه حتى يوقع في النار. ويؤتى بالثالث المتصدق الذي أنفق الأموال في المشاريع الخيرية فيقف بين يدي الله يقول له: ماذا عملت؟ فيقول: ربي يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد وليقال كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة ظهر أعمالهم أعمال صالحة. ما الذي جعلها هذه الأعمال انقلبت وصارت وبالا عليهم؟ النية. إنما الأعمال بالنية. النية. الأول عالم والقارئ، لولا النية السيئة لكان من الصديقين، لكان رسل تلي، لكان صديقا، لكان رسل تلي رسل الأنبياء. والثاني لولا النية السيئة لكان شهيد، والشهداء لهم فضلهم، هو في المرتبة الثالثة. والثالث لولا النية السيئة لكان صالح من الصالحين. فالنية السيئة قلبت هذه الأعمال فصارت وبالا على أصحابها. وهذا عام، طلب العلم أو الصدقات أو غيرها، كلها يجب على الإنسان أن يخلص عمله لله. الواجب إخلاص العمل لله وجهاد النفس في ذلك. تعلم العلم غير الشرعي، يعني تعلم الإنسان العلم الشرعي لأجل الدنيا، هذا من المصائب. يعني إذا كان الإنسان يريد الدنيا، كيف يجعل طلب العلم وسيلة للمال؟ إذا كنت تريد الدنيا ادخل ما ترك الحياة، ادخل المؤسسات والشركات والبقالات والأعمال والزراعات والتجارات وغيرها. أما أن تسلك سبيل العلم وتجعله وسيلة إلى المال، وسيلة إلى الدنيا، فهذا من المصائب. ولهذا بوب الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أراد بعمله الدنيا. لكن لو تعلم مثلا غير العلم الشرعي، الزراعة أو الصناعة، تعلم مثلا في كلية الزراعة أو التجارة أو الصيدلة أو الهندسة أو الطب أو النجارة أو الحداد أو غيرها، أو ميكانيكي أو كهربائي أو سباك أو غيره، فلا بأس، لأن هذه أعمال دنيوية تخصص له الشهادة حتى يعمل يكسب المال، فلا بأس. لكن أيضا إذا حصلت نية فله أجر، قصد تعلم هذه الصناعات حتى ينفع المسلمين وحتى يستغني المسلمين عن غيرهم الكفرة، فهذا له أجره. لكن عمل الآخر، عمل العلم الشرعي، هو الذي يجب أن يكون لله. ومع ذلك يعني على الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد. ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك طلب العلم ويقول: أخشى أن يكون من أجلي، أخشى أن يكون هذا لغير الله لأجل الدنيا، أو يترك إمامة المسجد ويخشى أن يكون قصدي مثلا لأجل الدنيا. لا، لكن جاهد النفس، جاهد نفسك، دافع هذه الخواطر الرديئة التي ترد عليك. يعني الإنسان أن يجاهد حتى تزول هذه الخواطر الرديئة. والمجاهد موعود بهداية، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقد يتعلم العلم من أول أمر، يكون قصد الدنيا ثم بعد تصح نيته فيكون لله، كما قال بعض الصلاة طلبنا العبرة للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. وكذلك قد يأتي إلى المسجد بعد له إمامه يكون قصد الدنيا ثم بعد ذلك يذوق حلاوة الطاعة تحسن نيته ويكون قصده قصد الخير وقصده تعليم الناس يستفيد، يرى أن يستفيد حلاوة الطاعة والتعلم والتعليم والتقدم إلى الصلاة، وينوي أن يكون قدوة لغيره إماما اقتداء به حسن ويعلم الناس كيفية الصلاة الشرعية وينصحهم ويعظهم فتصلح حاله. يعني الإنسان عليه أن يجاهد وليس عليه أن يترك العمل بل يجاهد نفسه حتى تصلح النية وتحسن. استنبط بعضهم من الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح وإلا إذا كان في إظهاره مصلحة كالاقتداء به فلا بأس في كتابة العلم وغيره. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس يوم الجمعة قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم يعني هذا مجازات من باب المقابلة، باب المقابلة مجازات له على عمله. يمكر الله يكيدون كيدا واكيدوا كيدا يستهزئون الله يستهزئ بهم.
باب من جاهد نفسه في طاعة الله. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم.
يعني هذا الباب قال المؤلف رحمه الله باب من جاهد نفسه في طاعة الله، هو مناسب للترجمة السابقة أن المرائي والمسمى عليه مجاهد نفسه في طاعة الله بأن يجتهد في إخلاص العبادة لله عز وجل وأداء حقوق التوحيد بفعل الفرائض وكف النفس عن المحارم، فالذي وقع في معصية عليه يجاهد نفسه حتى يتوب ولا يستغفر، والذي وقع في الرياء والسمعة عليه يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد نفسه على الإخلاص يتذكر أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه حتى يعينه على جهاد النفس. يعني الناس خلق مثلك لا يضرونه ولا ينفعون وليس بين شيء من النفع ولا من الضر، هذا يعين الإنسان على جهاد النفس طاعة الله. ولهذا قال الترجمة جاءت بعد حديث الرياء والسمع قال ما أبو من جاهد نفسه في طاعة الله بأن يجتهد في إخلاص العبادة لله وأداء حقوق التوحيد بفعل الفرائض وكف النفس عن المحارم. وجهاد النفس في طاعة الله في أربع مراتب. المرتبة الأولى حمل النفس على تعلم أمور الدين حتى يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله ويعلم ما أوجب الله عليه. المرتبة الثانية حملها على العمل بذلك، تعلمت أمور الدين جاهد نفسك على العمل تعمل حتى لا تكون مثل اليهود الذين غضب الله عليهم الذين معهم علم ولم يعملوا به. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم والدعاء إلى التوحيد بعد أن حملت نفسك على تعلم الدين ثم حملتها على العمل تحملها على التعليم تعلم غيرك تعلم من لا يعلم وتدعو إلى التوحيد. المرتبة الرابعة حملها على الصبر، على الصبر على ذلك، الصبر على الأذى الذي ينالك حينما تعلم الناس التوحيد وتدعوهم إلى التوحيد وحقوق التوحيد، وبذلك يتم الربح للعبد ويسلم من الخسران. هذه أسباب الربح كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين سلموا من الخسران، الذين آمنوا والإيمان مبني على العلم، عمل الصالحات هذا العمل، وتواصل بالحق على التعليم والدعوة إلى الله، وتواصل الصبر على الصبر. ولهذا أبوه المؤلف قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني بيان فضل من جاهد نفسه في طاعة الله، لأن يعني كف نفسه عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. وبهذا تظهر مناسبة الحديث الترجمة: من جاهد في طاعة الله بأن كف نفسه عن إرادتها أن تشتغل بغير العبادة. ذكر حديث معاذ المشهور، والحديث رواه الإمام مسلم فهو متفق عليه. وهذا الحديث فيه فوائد، أعظمها بيان حق الله وحق العباد. حديث معاذ هذا فيه فوائد، أعظم هذه الفوائد بيان حق الله وحق العباد، والفرق بين الحقين: حق الله العبادة والإخلاص، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبه. حق الله حق إيجاب وإلزام، فرق بين الحقين أن حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين. أعظم هذه الفوائد بيان حق الله وحق العباد، والفرق بين الحقين أن حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام. كما قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا لديه سعي ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار، على خلاف عادة المتكبرين الذين يأنفون أن يركب معهم غيرهم. المتكبرين يأنف يركب مع أحد، لو يكون يركب وحده سابقا يكون على فرس وحده ما يركب مع أحد يأنف، كذلك في السيارة كذلك يكون وحده يأنف يركب معه غيره. وكذلك في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في تكليم رديفه كلمه معاذ، وتكرار سؤال معاذ قال: أتدري أتدري، كرر ليكون الجواب أوقع في النفس وأرسخ في ذهنه، تشوق: أتدري ما حق الله على العباد؟ حتى هذه صيغة الاستفهام، حتى يتشوق ما هو هذا الحق. ثم ترك سار ساعة، ثم قال له مرة ثانية: أتدري ما حق الله على العباد؟ ففي مرة يقول: الله ورسوله. ثم تركه يتأمل تشوق فكر ما هو هذا الحق. ثم قال مرة ثانية: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله. وهكذا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فأخبره. والاستفهام هنا للتشويق: هل تدري ما حق الله؟ مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تشويق، استفهام للتشويق: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا استفهام للتشويق، تشويق لهذه التجارة الرابحة التي تنجي من عذاب أليم، وهي مكونة من شيئين: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. هذه التجارة الرابحة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الإيمان بالله ورسوله إذا أطلق يشمل كل أمور الدين، كل خصال الدين، يشمل تصديق القلب والإقرار باللسان وأعمال الجوارح كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. كل هذه الشعب داخلة في مسمى الإيمان، تؤمنون بالله ورسوله تدخل فيها جميع الشعب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن أصحاب الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الدري في الغابر في المشرق أو في المغرب لتفاضل ما بينهم. الجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها. والناس يتفاوتون في الجنة في الدرجات، أهل الدرجات السفلى يتراءون أهل الدرجات العليا مثل ما تراءى الكوكب الغابر في المشرق وفي المغرب، مش بعد عنا بعيد لا يكاد يدرك لتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ينالها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فقالوا: آمنوا بالله، هل معنى ذلك مجرد تصديق في القلب؟ لا، الإيمان إذا أطلق يشمل جميع خصال الدين، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كله داخل في مسمى الإيمان. إجابة آمنوا بالله وصدقوا الرسل، كما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تطلع عليها الطريق. قد تتبع البيهقي رحمه الله النصوص وجمع هذه الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع 79 شعبة، وألف كتاب عظيم سمى شعب الإيمان، تتبع في هذه الخصال كلها وأوصلها إلى 79 شعبة، يعني البضع من 3 إلى 9، نهاية البضع 9، أوصلها إلى أعلى البضع، فجمع 79 خصلة ورد في الكتاب والسنة تسمية الإيمان في كتابه شعب الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان إذا أطلق. فقالوا هل تدري، هذا للتشويق. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول لا أدري، يقول ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم أو قال لا أدري، كما قال مسعود رضي الله عنه لما بلغ أن أو أن استكلم في شيء فقال إن الله قال لنبيه قل ما أسركوا عليه من أجري وما أنا من المتكلفين، من سئل عن شيء لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فيقال الله أعلم في حال أو يقول لا أدري. نعم.
باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، حاء قال وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
نعم. هذا الباب في التواضع، أقدم التواضع وهو ضمن كتاب الرقاق، إن التواضع فيه رقة، ذكر في حديث أنس في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته العظباء والأعرابي على قعود، وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء لا تسبق، فجاء الأعرابي فسبقها، سابق النبي وسبقه، فشق ذلك على المسلمين، قالوا كيف أعرابي يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا تكلموا وقالوا سبقت العظباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ووقع في بعض طرق عند النسائي حق على الله ألا يرفع شيئا نفسه في الدنيا إلا وضعه، فهذه الناقة يعني كان لا تسبق، فالله تعالى قدر أن تسبق هذا العربي حتى لا ترتفع هذه الناقة. والحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مسابقته العربي، هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، أعرابي من الأعراب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومع ذلك سابقة، ولم يعنف من ذلك، لو كان غيره لأنف قلت أعرابي، أعرابي جاء في من الأعراب لا يعرف ما يمكن أسابقه ولا أتواضع له، لكن النبي تواضع عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. وفي الحديث الحث على الترفع، الحث على عدم الترفع والحث على التواضع، الحث على التواضع وعدم الترفع. وفيه الحديث عن الإخبار والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة، الدنيا لا بد يلحقها نقص، ليس هناك شيء تام. وفيه هوان الدنيا على الله وتنبيه على ترك المباهات والمفاخرة. وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تزرع عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والدنيا ليست ميزان، ولا يمكن أن يكون الإنسان في الدنيا على حال لا يلحقه نقص ولا كدر ولا هم أبدا، ما يمكن في الدنيا مهما كان أعلى الناس وأعلى الناس، لا يمكن أن يمر على الإنسان في أيام والأسبوع تكون أموره كلها كاملة من جميع النواحي، لا، في نقص، في هموم، في أكدار، في منغصات، ما يمكن. حتى أي واحد لو كان أعلى الناس حتى الملوك والرؤساء كلهم ليست الدنيا فيها كاملة، هل يمر على الإنسان أسبوع أو أيام وكل ما يريده كل ما يطلبه متوفر؟ لا يمكن أبدا، هناك أمور يريدها الإنسان ولا تحصل، هناك هموم يريد أن تزور ولا تزور، هناك أمور تشق على الإنسان ولا يستطيع إزالتها. فالدنيا كلها لا تصبر، لا تستمر على حال ولا تستقيم لأبنائها على حال، بل لا بد من النقص ولا بد من الضعف ولا بد من الكدر ولا بد من الهموم ولا بد من الأسقام والأمراض ولا بد من المصائب والحزن. الدنيا طبعت على كدر وأمورها ناقصة ولا يكون فيها شيء تام. ولهذا قال النبي في هذا الحديث: حق على الله ألا يرفع شيئا نفسه في الدنيا إلا وضعه. إن حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رسول الله ألا يرفع شيئا نفسه في الدنيا إلا وضعه. ها، لهذا اللفظ ألا يرفع شيئا نفسه في الدنيا، مثل العظبة رفعت نفسها فسابقت غيرها وكانت لا تسبق، فوضعها الله كسر حدتها ونشاطها فسبق هذا القعود العربي. نعم.
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
نعم، هذا الحديث تكلم العلماء في سنده، تكلموا في خالد بن مخلد وكذلك شريك بن أبي نمر أنه أوهام، وقال بعضهم هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المثل لم يروى إلا بهذا الإسناد. قال: ولا خرجه من عدا البخاري، قال هذا الذهبي ساق في ترجمة خالد من الميزان، وذكر قول أحمد فيه مناكير، قول أبي حاتم لا يحتج به، والصواب أن الحديث قوله ليس في مسند أحمد بل هو في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها، والحديث له شواهد، وإخراج البخاري له في الصحيح مقدم على غيره، وإن كان بعض رواة ممن تكلم فيه شريك بن أبي نمر، لكن البخاري ينتقي من رواية الرواة من ثبت سماعه منه، وهو من الحديث القدسية، والصواب الحديث صحيح وثابت، وهو من الحديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيه الوعيد الشديد على من آذى أولياء الله، والولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي هذا هو ولي الله، هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الصوفية فهم يرون أن الولي هو الذي يسمونه ولي، هو الذي له، بعضهم يرى أنه هو الذي يتصرف في الكون أو الذي تصرف عنه التكاليف، هذا باطل. لكن الولي عند الله هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي هو ولي الله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفيه الوعيد الشديد على من عادى أولياء الله وأنه محارب لله. وفيه من الفوائد الزجر عن معادة الأولياء والمستلزم لموالاتهم وموالاة جميعهم. مناسبة، وهذا هو مناسبة الترجمة، أن الزجر عن معادة الأولياء يستلزم موالاتهم وموالاة جميعهم، لا تأتي إلا بالتواضع، إذ من الأولياء الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له. هذا وجه مناسبة للترجمة، الزجر عن معاداة الأولياء، أن الزجر عن موالاة الأولياء المستلزم بموالاتهم وموالاة جميعهم، الزجر عن معاداة الأولياء يستلزم موالاتهم وموالاتهم لا تأتي إلا بالتواضع، لأن من الأولياء الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له. وفيه من الفوائد أن الفرائض أفضل من النوافل، والتقرب بها إلى الله أحب إليه من التقرب بالنوافل. هذا مأخوذ من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأن الفرائض أفضل من النوافل، والتقرب إلى الله بها أفضل من التقرب بالنوافل. وفيه من الفوائد أن كثرة التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أسباب محبة الله، من قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كثرة التقرب إلى الله بالنوافل من أسباب محبته. وفيه من الفوائد أن من حبه الله فإنه يسدد في جوارحه، في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يعمل بها إلا ما يرضي الله، لا يعمل بسمعه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يتناول بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا ما يرضي الله. وهذا هو معنى قول الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفيه من الفوائد أن كثرة التقرب إلى الله بالنوافل من أسباب إعطاء السائل سؤله وإعادته من مستعاد، فكثرة التقرب إلى الله بالنوافل سبب في إجابة الدعاء، دعاء الداعي، إن كان سؤالا يجاب في سؤاله، وإن كان استعادة يعاد من مستعاد. وهذا ما قال الرب ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته. التردد تعارض إرادتين، تعارض إرادتين. إرادة، ما هو الإرادة؟ الله تعالى يريد ما يريده عبده المؤمن، والمؤمن يكره الموت، والله يريد له الموت لأنه لا بد منه. فالتردد تعارض إرادتين، ولا ينافي ذلك ترجيح أحدهما وهو الموت لا بد منه، وهو وصف كمال يليق بالله. تردد وصف كمال يليق بالله لا يستلزم نقصا ولا ضعفا كتردد المخلوق. ومن آثار هذه الصفة رحمة الله بعبده وإحسانه إليه، من آثار رحمة الله بعبده وإحسانه، تعارض إرادتين مع ترجيح إحداهما وهو الموت. وليس في والاتحادية قبحهم الله ليقول وجود واحد، استدلوا بهذا الحديث على أن الرب حل في العبد، وأن العبد هو الرب والرب هو العبد. قال والدليل قوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي تبطش به. قالوا هذا دليل على أن الله حل في الرب، فكان العبد هو الرب والرب هو العبد. هذا كفر وضلال. الاتحادية زعموا أن الحديث على حقيقته، وقالوا أن الحق وهو الله عين العبد، واحتجوا أيضا بمجيء جبريل في سورة دحية، قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر. قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من كفرهم وضلالهم. أسأل الله السلامة والعافية. سم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم. الصالحون ثلاثة طبقات، السابقون المقربون، والمقتصدون أصحاب اليمين، والظالمون لأنفسهم، كلهم ممن أورثه الله الكتاب، وكلهم ممن اصطفاه الله. فالسابقون المقربون هم الذين أدوا الفرائض والواجبات، ثم أدوا المستحبات والنوافل عندهم الشر، وتركوا المحرمات والكبائر، ثم أيضا تركوا المكروهات كما تنزيه، وتركوا فضول المباحات. هؤلاء في أعلى الطبقات. الطبقة الثانية المقتصدون أصحاب اليمين، أدوا الواجبات والفرائض، اقتصروا على ذلك، ولم يكن عندهم شرط في المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات والكبائر فقط، وقفوا عند هذا الحد، ولم يكن عندهم شرط في ترك المكروهات ولا في فضول المباحات. وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسان. إلا أن السابق المقربين درجاتهم أعلى. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، مؤمنون موحدون أخلصوا لله العبادة ولم يقعوا في شيء من الشرك، لكنهم قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات فظلموا أنفسهم وماتوا من غير توبة، فهؤلاء على خطر، ما لهم إلى الجنة، ما لهم إلى السلامة، لكن قد يصيبهم بلى قبل أن يدخل الجنة، قد يصيبهم عذاب في القبر أو أهوال في شداد القيامة، وقد يعفو الله عنهم وقد لا يعفو عنهم، وقد يشفع فيهم وقد لا يشفع فيهم، ومنهم من يدخل النار يعذب ويطهر، إن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر من معاصي النار، المعاصي التي مات عليهم غير توبة. لكن إذا طهروا خرجوا، أخرجوا من النار لا برحمة الراحمين أرحم أو شفاعة الشافعين، وتبقى بقية لا تنام الشافع ويخرجهم رب العالمين ويكون مالهم الجنة والسلامة. فهؤلاء الطبقة الثالثة منهم، ولا يبقى إلا الطبقة الرابعة هم الكفرة على اختلاف الأصناف. والقرب قرب الله عز وجل من عبده نوعان، قرب من عابديه بالإثابة، وقرب من داعيه بالإجابة. قرب من عابديه بالإثابة قوله تعالى فاسجد واقترب، السائل قريب من الله بالإثابة. وقرب من الداعين بالإجابة قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب لكل أحد، لا قريب أجيب دعوة الداعي، قريب لإجابة الداعي. وكما قال عن لسان قال إن ربي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قريب مجيب للمستغفرين التائبين، كما قال إن ربي رحيم ودود بهم. هذا هو الذي قال الشيخ الإسلام أن القرب لا يكون عاما من كل أحد. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال شيخ الإسلام هذا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه بما يعني الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيد القرب بالظرف فقال إذ يتلقى المتلقيان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان، ولو كان القرب عاما لم يقيد بالظرف. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الملائكة أقرب إلى الميت منكم الذي حضره الموت ولكن لا تبصرون الملائكة. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما وقال ونحن أقرب إليه، الضمير يعود إلى الله، الله أقرب ونحن أقرب إليه، لكن قالوا أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم، وقيل أقرب إليه بالقدرة، وقيل بالقدرة والرؤية. وأما المعية فهي تكون عامة وتكون خاصة، معية للمؤمن والكافر خاصة، ومعية خاصة بالمؤمن بالأنبياء والرسل، معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، والمعية العامة تقتضي المحاسبة والمجازاة والتخويف.
نعم
فيها خلاف مشهور عند بعض العلماء، قال نحن أقرب بالعلم والقدرة والرؤية، جماعة الشيخ الإسلام جماعة يقول أقرب إليه بالملائكة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما. حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين.
هذه الترجمة على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، المراد بالساعة القيامة، قال تعالى ويوم تقوم الساعة ويومئذ يتفرقون، القيامة. والأصل فيها أن الساعة قطعة من الزمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، الواو والمعية، والساعة منصوب على أنه مفعول معه، يعني بعثت مع الساعة كهاتين. ذكر المؤلف الآية وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أنها يعني إذا قامت تكون سريعة، إذا قامت القيامة كلمح البصر هو أقرب، والله على كل شيء قدير. فإذا أراد الله قيام الساعة مر إسرافيل فنفخ في الصور النفخة نفخة طويلة يمدها، فلا يسمعه أحدا إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، صفحة العنق تسمع يمينا وشمالا، فيقول الصفحة تموت الناس ويخرب هذا الكون دخلوه من التوحيد والإيمان، وذلك بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فتنكدر النجوم وتساقط وتنشق السماء وتشجر البحار وتسير الجبال سيرا كالصوف كالعهن المنفوش، كل هذا في لمح البصر، إن الله على كل شيء قدير. ذكر المؤلف رحمه الله حديث سهل وحديث أنس وحديث أبي هريرة، وكلها بمعنى واحد، وبعثت أنا والساعة كهاتين. في حديث سهل بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعي فيمدهما، لحديث أنس قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي حديث أبي هريرة بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعي. المعنى أن المدة بينه وبين الساعة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا، أن المدة بينه وبين الساعة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة وليس بعده نبي، يعني آخر الأنبياء، هو عليه الصلاة والسلام العاقب الذي ليس الذي يعقب الأنبياء وليس بعده نبي. الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون. وهذا الترجمة أدخل المؤلف في كتاب الرقاق لترقيق القلوب وصلتها بالله عز وجل حتى تستعد للقاء الله بالعمل الصالح. وعلم الساعة لا يعلمها إلا الله، وقت الساعة لا يعلمها إلا الله، ولكن أشراط الساعة تدل على قربها. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب، فتأتي بغتة فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال أجاب قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن يخبرك عن أماراتها. فذكر الأمارات والعلامات التي تدل على قربها. والعلامات ذكر العلماء نوعان، علامات صغرى وهي التي وقعت أكثرها وكثير منها، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي الساعة، هذا من أشراط الساعة كما قالت هذا قد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها إضاعة الصلاة وإضاعة الأمانة، ومنها ظهور المعازف والقينات، ومنها أن يسد الأمر إلى غير أهله، وأشراط كثيرة خرجت. ولو قيل أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة وهي كعقد انقطع فتتابع، كنظام سلك عقد في خرز قطع فتتابع، أولها خروج المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه أربعة مرتبة، ثم تتوالى أشراط الساعة الكبار كالدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ونزع القرآن من السطور ومن المصاحف، وهدم الكعبة والعياذ بالله، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وآخرها النار التي تسوق الناس إلى المحشر. وهناك وتأتي الريح الطيبة في آخر الزمان تقبل روح المؤمن والمؤمن فلا يبقى الكفر فعليهم تقوم الساعة. وبعض الناس تكلم عن الساعة بما لا علم له به، وقال بعضهم بقي من الدنيا بالنسبة إلى المضى وأن جملتها 17 سنة، كل هذا تخمين وليس عليه دليل، وكل من ذكر شيئا من ذلك فكله تخمين وتخبط لا دليل عليه. والنصوص دلت على أن علم الساعة لا يعلمها إلا الله، ولا أحد يعلم متى تقوم، وأمارة الساعة دليل على قربها ولكن لا يعلم متى تقوم إلا الله. نعم.
باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعم، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
نعم. هذا الباب في غير ترجمة، وهو كالفصل، يكون كالفصل من الباب السابق. وفي رواية الشمهني باب طلوع الشمس من مغربها، وهو في نسخة الصغاني، ولكن كونه بدون ترجمة أنسب لأن صار كالفصل من الباب السابق. ووجه تعلقها أن طلوع الشمس من مغربها إنما قع عند إشراف قيام الساعة، عند قرب قيام الساعة، لأن ترجمة السابقة في الساعة. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيه دليل على أن أنه عند قيام الساعة عند طلوع الشمس من مغربها فيه دليل على أن طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبار وهو من أشراط الساعة القريبة من قيامها. وفيه أنه إذا طلع الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة وليس هناك إيمان جديد فكل يبقى على ما كان. فالمؤمن ولا تقبل التوبة فالكافر يبقى على كفره والمؤمن يبقى على إيمانه وليس هناك إيمان جديد لأن أشراط الساعة رؤية طلوع الشمس من مغربها كالمعاينة صار الغيب شهادة كالمعاينة كما أن الميت إذا عاين الملائكة ووصلت الروح إلى الفلقوم فإنه حينئذ يصير الغيب شهادة ولا تقبل التوبة. إن الله في الحديث إن الله يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر فإذا بلغت الروح إلى الفلقوم كشف له عن المستقبل وشهد الملائكة شهادة مستقبلة وصار الغيب شهادة ولا تقبل الإيمان حينئذ. فكذلك إذا طلع في مغربها رأى هذه الآية السماوية فصار بمثابة من عاين أمور الآخرة فلهذا لا تقبل التوبة. وفي الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة وعلى إثرها خروج الدابة التي تسم الناس في جباههم. فالمؤمن تسمه سمة بيضاء فيبيض لها وجهه والكافر تسمه سمة سوداء فيسود لها وجهه. وأغرق باب التوبة ويبقى الناس زمنا يتبايعون في أسواقهم يعرف المؤمن والكافر ويقول خذ هذا يا مؤمن لا هذا يا كافر وليس هناك إيمان جديد. والدابة وطلع الشمس مغربها مقترنتان فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. وجاء في تفسير قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أنها تفسير أنها طلع الشمس مغربها كما في هذا الحديث وغيره. يوم يأتي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس مغربها في دليل على أنه إذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد بل كل يبقى على ما كان. قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم أن الساعة يعني على كفار تقوم الساعة على كفار كما سبق لأنها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا كفر فعليهم تقوم الساعة. وبعد ظهور الساعة علامات الساعة كلها تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيعانه يعني يتبايعان الناس مشغولون في دنياهم يبيع ويشتري يتبايعان الثوب يمدانه ثم تقوم عليهم القيامة قبل أن ينشرانه وقبل أن يتم البيع. ينفخ إسرافيل في السور بأمر الله تأتي الصيح يقوى الصوت ويموت الناس وهم يتبايعون. ولا تقوم أن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعم. واللقحة لكسر اللام ذات الدر من النوق انصرف بلبن لقحة يريد أن يشرب فتقوم الساعة ولا يستطيع ولا يشرب. ولا تقوم الساعة وهو يريط الحوض فلا يسقي فيه يريط بضم أوله من علاط الحوض إذا مدره جمع حجارة قصيرة كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر وهو الطين يلوط الحوض حتى يسقي الإبل حوض من يلوطه يصلحه يصب فيه الماء حتى تشرب الإبل يريط الحوض وتقوم الساعة عليه فلا يسقي فيه ما قبل أن يسقي إبله تقوم الساعة. ولا تقوم أن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. الأكلة بضم اللام اللقمة وأما الأكلة هي المرة من الأكل مثال أكل فلان عند أكله يعني تغدى عنه أكل فلان عند فلان أكله يعني تغدى عنده. أما إذا أكل أكلة بالضم يعني لقمة الأكلة بالضم اللقمة والأكلة المرة من الأكل. والمعنى أنه تقوم الساعة وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا تصل إلى فمه حتى تقوم عليه الساعة يصيح صيحة تقول الصيحة ماذا يحصل للناس رعب مثل صفارات الإنذار تسمع عن في الحروب وفي غيرها ماذا يحصل للناس يحصل للناس رعب. فإذا زاد صفارات الإنذار على هذا عشر مرات أو مئة أو ألف ماذا يكون حال الناس يموت الناس. هذا إسرافيل ينفخ في الصور أولا بأمر الله يكون الصوت أول يفزع الناس فلا يسوى أحد يتسمع صغيثا ورفع عليه تسمع يمين وشمال فلا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس. هذه نفخة الصعق ثم وكث الناس أربعين ويأمر الله السماء فتمطر مطرا تنبت فيها أجساد الناس ثم يأمر الله السماء فينفخ النفخة الثانية نفخة البعث وتعود الأرواح إلى أجسادها. الأرواح ما تموت روح المؤمن إذا مات نقل فيها الجنة ولا صلة بالجسد
تنعم وتعذب مفردة ومتصلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار وتصل بالجسد. فإذا جاء يوم القيامة عادت الأرواح إلى أجسادها، إذا نبتت أجساد الناس ونشأها الله تنشئة قوية، نفخ إسرافيل في الصور بأمر الله فتطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختوني. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق والموت. ثم نفخ في أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. نفختان، النفخة الأولى أولها فزع كما في سورة النمل، ونفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض، وآخرها صعق وموت. هذا هو الصعق. جاء في حديث إسماعيل بن رافع أن ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت، لكن حديث ضعيف، حديث فيه ضعيف لأنه من إسماعيل بن رافع، لأنه من رواية إسماعيل بن رافع وفي ضعف. والصواب أنها نفختان، النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم النفخة الثانية نفخة البعث. نعم، ذكر الحافظ في الحكمة من كونها لا تقبل التوبة إذا طلعت من مغربها، كما ذكره العلم أنه رأى العلامة، رأى الناس العلامة وصارت بمثابة المشاهدة، وإذا شاهد الإنسان الأمور الغيبية صار الإيمان ما يرفع، صار الإيمان مشاهد، مثل الميت إذا وصلت روحه إلى الحلقوم شاهد المستقبل وشاهد ما أمامه وتيقن ما أمامه، فلا تنفع التوبة. وهذا هو الحكم من كونه لا تقبل التوبة عند طلوع الشمس من مغربها. نعم، بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء نكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي أشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة على لفظ الحديث: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وجزم المؤلف رحمه بالحكم لأن الحديث واضح في الحكم. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في هذا، حديث عبادة بن الصامت: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث الثاني حديث أبي موسى: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيه إثبات المحبة لله عز وجل، محبة وكراهة، وصفان الله كما يليق بجلاله وعظمته، إثبات المحبة لله وإثبات الكراهة لله. قد جاء هذان الوصفان في القرآن الكريم، قال تعالى: يحبهم ويحبونه، قال: ولكن كره الله انبعاثهم المنافقين. وهما وصفان يليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر. وفي الرد على الأشاعرة الذين أولوا المحبة وكذلك الكراهة وله بالإرادة، لأن ليست من الصفات السبع التي يثبتونها. السبع لا يثبتون سبع صفات، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة والكراهة، فهم يتأولونها. محبة يقولون إذا أحب أراد، أو يؤولونها بأثر الصفة. المحبة معناها السواء، والكراهة معناها البغض. هذا باطل. الصواب الذي دلت عليه النصوص اللي عليها السنة والجماعة إثبات المحبة وإثبات الكراهة للعالم يليق بجلال الله وعظمته. وفي الحديث مفاد أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي دليل على أن كراهة الموت لا يدل على كراهة لقاء الله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى محبة لقاء الله، ولهذا قالت عائشة بعض الزوجين: إننا لا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت ووصلت الروح إلى الحقوم كشف له عن مستقبله وبشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه ما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله وبشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. المراد من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عند الموت، عند بلوغ الروح إلى الحقوق، عندما يكشف له عن مستقبله. أما قبل ذلك فإن الإنسان يكره الموت بطبيعة، كل واحد يجب على كراهة الموت. ولهذا قالت عائشة وبعض الرجل: إننا نكره الموت. قال: ليس ذلك هو المراد. ليس معنى كراهة الموت أنه كراهة لقاء الله، لا، بل معنى أن الميت إذا حضره الموت كشف له عن المستقبل عندما تتصل الروح إلى الحقوم، فيرى ما أمامه ويبشر برضوان الله فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر إذا وصلت الروح إلى الحقوم كشف له عن المستقبل وبشر بعذاب الله وعقوبته، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. والحديث الثالث حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو حي، هو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هذا في دليل على أن الأنبياء يخيرون قبل أن يموتوا، يخيرون، وأن كل نبي يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ومن ذلك أن موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت أن يقبض روحه صكة حتى فقع عينه، فرجع إلى ربه فقال: ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فأرسله الله إليه وقال: قل يضع يده على مثل ثور، فما أصابت يده فله بكل شعرة حسنة. فذهب إلى موسى وقال له ذلك. قال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. فقال: إذن الآن يا رب. ألقى الله في نفسه أنه هذا خير، اختار، كل نبي خير. قل: فلما نزل ورأسه على فخذي، في دليل على أن وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته لا بأس به. ثبت أن النبي في إحدى الغزوات التي سقط فيها عقد عائشة رضي الله عنها وأرسل النبي أناس يبحثون وتأخر الجيش، نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة، وجاء أبو بكر يعاتبها لما جاءه الناس فقال: إن عائشة حبست الناس والناس ليسوا على ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله نائم على فخذي. هذا من حسن المعاشرة عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بأس بهذا ولا اعتبر هذا من العيب ولو كان أمام محارمها. جاء أبو بكر وهي والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نزل به، يعني الموت، ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق. فيه أن شدة الموت وسكرات الموت لا تدل على أن شدة الموت تدل على الخير، وعلى أنه كفر عنه يطهر في آخر حياته. والأنبياء رفعوا لدرجاتهم، ولهذا فإن النبي كان يوعك كما يوعك رجلان في مرضه شدد عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة ما أحببت سهولة الموت لأحد بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه عليه الصلاة والسلام ويوعك كما يوعك رجلان. قال فأشخص بصره إلى السقف فقال اللهم الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى الجنة قيل والأنبياء الأنبياء والصالحون. يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن هؤلاء الرفقة وهؤلاء الرفقة كلهم في الرفق كلهم في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح يعني وهو صحيح أنه قال لا يقول نبي قط حتى يرى عرقله الجنة ويخير. قالت فكانت تلك آخر كلمة تتكلم تلك الكلمة ويقال اللهم الرفيق الأعلى آخر كلمة تتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. وهذا الحديث مؤسسة ظاهرة للترجمة لأن سؤال النبي الرفيق الأعلى هو من محبته لقاء الله لأن الرفيق الأعلى يلاقون الله عز وجل. وفيه الحث على العمل الصالح لحديث الحث على العمل الصالح حث على الإخلاص في العمل والمسارعة إلى الخيرات حتى يكون ممن يحب لقاء الله إذا كشف له عن مستقبله. تحذير من التقصير في العمل تحذير من البدع والمنكرات وأعظم الشرك حتى لا يكون العبد ممن يكره لقاء الله إذا كشف له عن مستقبله. نعم شو كلام سنة على وقول باب من حب لقاء الله.
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء. قال العلماء محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك.
هذا تأويل الأشاعرة الكراهة للمحبة. محبة الله لعبده إرادة تفسر بالإرادة هذا غلط تفسر بالإرادة والإنعام. الصواب أن محبة الله لعبده محبة حقيقية ليست هي الإرادة. الإرادة صفة أخرى الإرادة صفة أخرى غير المحبة. يريد الله ليبين لكم تريدون أعراض الدنيا والله يحكم ما يريد. الإرادة صفة أخرى. كيف فسرت هذه الصفة؟ كل صفة لها معنى. أنت تصف بالصفة لك تصف العلم والقدرة. إذا لو قال لك شخص علمك هو القدرة ماذا تقول له؟ أنت تصف العلم والقدرة. قال لك شخص العلم هو القدرة ماذا تقول له؟ هذا غلط. القدرة شيء والعلم شيء آخر. وكذلك الشاعر فسر المحبة بالبرادة هذا من أغلاطه. نعم ها؟ نعم ذكر العلماء أن اللقاء أو جاءت النصوص بأنه يلزم من اللقاء الرؤية. ذكر الشيخ الإسلام هذا في بيان تلبيس الجميع وأطال واستدل بالرؤية على النصوص التي هي اللقاء تحيتهم يوم يلقونه سلام أنه يلزم من الرؤية. والحديث ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ومن منكم أحد إلا سيحضر ربه محاضرة. وقد يحجب بعض الناس كالمنافقين عن رؤية الله. نعم في نظر وفي إيش يعني يقول إنه إن اللقاء يلزم منه الرؤية. نعم قال بهذا جمع من العلم واستدلوا به على الرؤية وأن اللقاء يلزم منه الرؤية. الحافظ يقول في نظر يقول ما يلزم من اللقاء الرؤية. اللقاء أعم اللقاء يكون فيه معه رؤية. لقيت فلان يعني في الغالب يكون معه رؤية لكن قد يحسب بعض الناس نعم نعم لا ما يلزم محجوب من أول محجوب لقاء بدون رؤية. لقاء بدون رؤية مثل ما تلقى شخص تكلمك من وراء الحجاب أو تكلم بالهاتف لقيته. نعم
باب سكرات الموت. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الأدم.
والأدم هو الجلد. هذا الباب توزن سكرة الموت. سكرة الموت جمع سكرة، والسكرة كما قال الراغب في مردته حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل السكرة في الشراب المسكر في الخمر، إذا شرب الخمر غطى عقله وسكر. ويطلق على الغضب السكر شدة الغضب، ويطلق على العشق، ويطلق على الألم الشديد صار سكر من الألم، ويطلق على النعاس والغشي الناشئ من الألم ويقال أيضا جثمان فلان سكر من الهواء أو سكر من الطرب حينما يسمع الغناء، هذا نوع من السكر. والأصل أن السكر في يكون من شراب من الشراب المسكر يغطي عقله ويلحق به الغضبان، وكذلك العشق الشديد قد يسمى سكر، وكذلك النعاس والغشي، وكذلك الطرب من سماع الغناء وغيره. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فسر المؤلف قال أبو عبد الله البخاري: العلبة من الخشب والركوة من الأدم من الجلد، يعني إما علبة إناء من خشب أو إناء من جلد فيه ماء. والذي يشك عمر بن سعيد هو الشاك الراوي، فجعل النبي يدخل يده في الماء فيمسح بوجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، يعني اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الحق الرفيق الأعلى، حتى قبضت ومالت يده. فيه النبي أصابه شدة عند الموت، سكرات، وأنه شدد عليه. وفي دليل على أن شدة المرض عند الموت من علامة الخير العبد لتكفير سيئاته ورفع درجاته، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وأفضل الخلق، ومع ذلك أصابته شدة، كان يوعك كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة كان يقول لأصغر القوم: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم. هشام بن عروة فسر الساعة بالموت. نعم. والمراد ساعة المخاطبين، حتى تقوم ساعة يعني ساعة المخاطبين، وهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد، يعني أنها 100 سنة تخرم ذلك القرن. قد تقدم هذا الحديث وأن المراد به انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منه أحد، ووقع كذلك، فإن آخر من بقي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة، وكانت وفاته 110 من الهجرة، وذلك على رأسي عند رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. والساعة أصلها جزء من الزمان، ويعبر بها عن القيامة تشبيها بذلك في سورة الحساب، قال الله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. والساعة تطلق على ثلاث أشياء: تطلق على الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وهي القيامة، قيامة الكبرى. وتطلق الساعة على الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، موت أهل القرن الواحد، أهل القرن الواحد، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما سألوه: إن يعش هذا لا يدركه الحرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتكم، يعني موت هذا القرن. وتطلق على الصغرى وهي موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح: تخوفت الساعة، يعني موته عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يشترط في أي شيء. لا، إن اللهم الرفيق الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول هو أشرف الخلق، وهو المبلغ عن الله، وهو أفضل الموحدين وأعظم الموحدين. لكن الحديث معناه لا بد من قوله، أما لكن كل مؤمن في الجنة حتى ولو ما قالها، لكن هذه بشارة، من مات على التوحيد فهو الجنة حتى ولو نقولها عند الموت، لكن إذا قالها عند الموت فهذه بشارة خاصة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح من المؤمن يستريح.
هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله من طريقين، عن صحابية، الحديث الأول عن أبي قتادة، والحديث عن قتادة يعني ساقه حديث واحد ساقه من طريقين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. في دليل على أن الموت راحة للمؤمن، يستريح من أي شيء، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، يستريح من متاعب الدنيا وهمومها وأكدارها ومشقاتها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد شرائر الدنيا منذ طفولته إلى موته، ويكابد شرائر الآخرة بعد موته. فإذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها وانتهى التكليف، ويبقى يتنعم، روحه تنقل إلى الجنة تتنعم، ويفسح الباب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فإنه يستراح منه، العبد الفاجر يستراح منه، ليس هو الذي يستريح بل يستراح منه. ما الذي يستريح منه؟ يستريح منه العباد الناس والبلاد والشجر والدواب. كيف تستريح الشجر والدواب منه؟ هل هو يؤذي الشجر والدواب؟ يستريح منه العباد والبلاد. العباد نعم الناس يستريحون منه من أذاه من كفره وضلاله وفجوره، والبلاد تستريح تخلو منه، والشجر والدواب فإنه بسبب العصاة يحبس القطر، وإذا حبس القطر امتنع النبات، وإذا امتنع النبات تضرر الشجر بامتناع القطر، فإن حياة الشجر بالقطر والماء، وكذلك الدواب حياتها بالمطر الذي ينبت الله به النبات وترعى. فهذا الفاجر حبس القطر بسببه، فتضرر الشجر وتضرر الدواب، فبموته يستريح منه العباد، يستريح منه البلاد، تخلو من الأشرار ويحل محلها الأخيار، ويستريح منه الشجر حيث أن الله تعالى ينزل المطر فتحيا الأشجار والنباتات فترعى الدواء. والمقصود من هذا الحديث الحث على العمل الصالح حتى يكون الإنسان إذا مات مستريحا، مقصود الحث على العمل الصالح حتى يكون الإنسان إذا مات مستريحا بجهاده نفسه في هذه الدنيا على إخلاص العمل لله وأداء حقوق التوحيد وأداء الفرائض وترك المحارم. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ابن حزم سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
نعم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا في الغالب، هذا في الغالب على الإنسان في البلد الذي يكون له فيها أهل ومال وأصدقاء، وإلا فقد يكون في بلد غريبا يموت في بلد غريبا ليس له أهل ولا مال فلا يتبعه إلا عمله، لكن هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي أن الميت أكثر الأموات في الغالب يموتون في بلدانهم ولهم أهل ومال فيتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله، يبقى معه ليبقى إن كان صالحا كان أنيسا له في قبره، كما في الحديث حديث البراء وغيره في رجل حسن وجه طيب الريح ولا يزال يؤنسه يقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي توعد، وإن كان عمل سيء فإنه يمثل العمل في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح فلا يزال يؤذيه ويكدره، يقول أبشر بالذي يسوءك هذا عمل هذا يومك الذي كنت توعد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيضا فيه الحث على العمل الصالح لأنه هو الذي يكون أنيس الإنسان في قبره. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده قدوة وعشية إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
نعم غدوة وعشية يعني أول النهار وآخرة، الغدوة أول النهار والعشية آخر النهار، وهذا العرض إنما هو في القبر، وهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه والرد على من أنكره من المعتزلة وغيرهم، يثبت عذاب القبر ونعيمه، قد دل القرآن الكريم على ذلك كما في قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ثم قال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العرض قبل قيام الساعة، العرض غدوة وعشية هذا في القبر في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقال سبحانه ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند الموت، هذا عذاب في البرزخ، البرزخ من حين الموت إلى قيام الساعة، وأما المؤمنون فإنهم يتنعمون كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا نعيم برزخ، نسأل الله كل من فضله. نعم هذا مكذب للقرآن مكذب لله، الله تعالى بينها قال النار غدوة وعشية، من كذب القرآن كفر، يقول النعيم للروح أنكرون كل البدن، يقول النعيم على القول الذي ينعم هو الروح دون الجسد، هذا باطل، الروح والجسد الروح والجسد نعيم، لكن الروح تنعم مفردة ومتصلة بالجسد، الجسد يناله ما قدر له وإن كان يبلى. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
نعم هذا فيه نهي عن سب الأموات عموما حتى ولو كان كافرا، وذكر التعليق قال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا يسب الميت أو أصل إلى ما قدم، أفضل إلى ما قدم، ويستثنى من هذا ما إذا كان الميت يفعل بدعة أو منكر أو معاصي، فإنه يحذر الناس من هذه البدعة وهذه المعصية التي يفعلها الميت ولو كان قد مات ولو كان هذا سبا لهم، إن هذا مستثنى لما فيه من المصلحة، فهي تحذير الأحياء من عملهم السيء، يعني لا ينفي التحذير من البدع والمعاصي وإن كان أهلهم قد ماتوا ولو كان هذا سبا لهم، لأن هذا مستثنى لمصلحة الحي، من ذلك أن الله تعالى سب الكفار وآل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وذكرهم بأوصافهم الذميمة للتحذير منهم من أفعالهم. وأما الحديث المتفق عليه أن النبي مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فهذا خاص، هذا خاص، وهذا حديث لا سب الأموات هو عام، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام، هذا مستثنى، مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، مر بجنازة أخرى فقال فأثنوا عليها شرا فقال وجبت،
أثنوا عليها شرا هذا سر لهم لكن مستثنى. نعم إيش يدخل هذا إيش هذه قبل ذلك إيش مختبر. نعم.
باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى والراجفة النفخة الثانية. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة.
يصعقوا الصح. نعم. من صعق يصعقوا الثلاثي، أما يصعق من أصحق يصعق. نعم.
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه الترجمة من نفخ الصور. باب نفخ الصور. فسر مجاهد الصور قال: كهيئة البوق الذي ينفخ فيه. وصاحب الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، هو الذي وكل إليه نفخ الصور. فسر مجاهد الصور بقال: كهيئة البوق زجرة صيحة. يفسر يعني قول الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والبوق يطلق على كما قال صاحب الصحة الذي يزمر به، ويقال للباطل أيضا بوق، ولا يلزم يكون الشيء مذموما ألا يشبه به الممدوح. فالبوق يطلق على الذي يزمر به الزمر. والصور هو القر كما جاء في الأحاديث، قد وقع في قصة بدء الأذان أنه قالوا: نأتي ببوق ننفخ فيه، أو نأتي بالقر، وهي الآلة يستعملها اليهود الأذان. ذكر شارح حديث بداوي الترمذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. في حديث سعيد: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنخ. والزجرة الصيحة. يفسر قول الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة صيحة، فإذا هم بالساهرة وجه الأرض. فإنما هي زجرة واحدة، إذا زجر صاح إسرافيل نفخ الصور هذه الصيحة قال لها زجرة، فإذا هم الناس يعني بالساهرة على وجه الأرض. وقال ابن عباس: الناقور الصور، فإذا نقر في الناقور في صوت المدفع، فإذا نقر في الناقور فسر الناقور بالصور، فذلك يومئذ يوم عسير. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قامت القيامة، قامت القيامة أو قام الناس وعث الناس. الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. الراجفة هي النفخة الأولى، والراجفة النفخة الثانية، فهما نفختان. النفخة الأولى نفخة الصعق وبها يموت الخلق وأولها فزع وآخرها موت، والنفخة الثانية نفخة البعث كما قال الله في سورة الزمر: ونفخة الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذه نفخة الصعق. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى هل نفخ بعد فإذا هم قيام ينظرون. إذا نفخ في الصنفة الثانية عادت الأرواح إلى أجسادها، وبين النفخة الأولى والثانية 40 ينزل الله فيه مطرا تنبث أجساد الناس، فإذا تكامل نموها أمر الله سبحانه فنفخ في الصور ونفخ الثانية فعادت الأرواح إلى أجسادها والأرواح باقية أما في نعيم فلا ما تموت. النفخة الثانية دخلت كل روح في جسدها الذي نشئ ونبت فقام الناس من قبورهم، ولهذا قال فإذا هم بالساحرة على وجه الأرض يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية وإن كان بينهما مسافة. وقال بعض العلماء إنها ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع ويوم يذكر في قوله تعالى في سورة النمل ويوم نفخ في الصور ففزع ما في السماوات والأرض، والنفخة الثانية نفخة الصعق والموت، والنفخة الثالثة نفخة البعث. جاهل في حديث لكنه في ضعف في سنة إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والصواب أنها نفختان لكن النفخة الأولى طويلة، نفخة طويلة يطولها إسرافيل أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم نفخة الثانية نفخة البعث كما بين الله في سورة الزمر، ونفخة الصور فصاعق ما في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى. وظاهر أنهما نفختان أولى وأخرى. ذكر حديث أبي هريرة من طريقين، الطريق الأولى الاستب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود استب، فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالم، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. موسى اصطفاه الله على عالم زمانه، بنو إسرائيل اصطفاهم الله على قال الله تعالى فضلناهم على العالمين يعني على عالم زمانهم، وبنو إسرائيل فضلهم الله على عالم زمانهم، وموسى اصطفى الله على عالم زمانه، وإلا فهذه الأمة أفضل الأمم ونبينا أفضل الأنبياء صلى الله على العالمين على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ولما استب الرجلان قال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين، قال اليهود والذي اصطفى موسى على العالمين، وفي الرواية الأخرى أن اليهود هو الذي قال والذي اصطفى موسى على العالمين ولم يقل المسلم شيئا، فغضب المسلم ورفع يده فلطم وجه اليهودي. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لليهودي من المسلم في لطمته وجهه، إنه مستحق لهذه اللطمة، فذهب اليهودي يشتكي المسلم قال يا محمد ما لقيت من صاحبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني. وهذا باب التواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضل موسى باب التواضع. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لأن التفضيل كان على وجه الحمية والعصبية للجنس كان ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن هذا التفضيل كان على وجه الحمية والعصبية للجنس، وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل موسى عليه الصلاة والسلام. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من موسى، إما أن النبي نهى لأن التفضيل كان على وجه الحمية والعصبية للجنس، أو أنه نهى لأنه لم يعلم أنه أفضل من موسى ثم أعلمه الله بعد ذلك، أو أنه نهى من باب التواضع من تواضع عليه الصلاة والسلام. قالوا فإن الناس يصعقون يوم القيامة، هذه صعقة في موقف القيامة لتجلي الله للخلائق، إذا تجلى الله للخلائق صعق الناس وهي غشية، يصيب الناس غشية، فيفيق نبينا عليه الصلاة والسلام فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، فإذا فتكون الصعقات صعقة الموت صعقة البعث وصعقة التجلي صعقة التجلي، لكن الثالثة هذه في موقف القيامة، في موقف القيامة إذا تجلى الله للخلائق صعق الناس، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى فيما صعق فأفاق قبلي أو كان من استثنى الله، واللفظ الآخر فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، واللفظ الآخر فلا أدري هل موسى صعق فأفاق قبلي أو أنه لم يصعق مجازة له بالصعقة التي حصلت في الدنيا في الطور. وفي تلك الحالة منقبها لموسى، هذه منقبة فضيلة لكن لا يدل على نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، وكما في الحديث أنه في موقف القيامة أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، هذه منقبة خاصة لكن لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من صعقة التجلي في موقف القيامة، فيجد موسى صاحي أفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري هل موسى صعق مع الناس فأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من الأصل ما أفاق مجازفة ما صعق مجازفة له بصعقة يوم الطور. وفي كلتا الحالتين من قبل موسى. لكن الحديث هنا في هذا الحديث قال فإذا موسى باطش وفي لفظ آخر بجانب العرش آخر بجانب العرش ساق العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قول هذه الرواية وكان من استثنى هذه وهم بعض الرواة. لماذا؟ لأن هذه الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لفصل القضاء وليس فيها استثناء. ما في استثناء، كل الناس يصعقون يوم القيامة. الاستثناء في صعقة الموت. أين الاستثناء يكون؟ الصعقة الأولى صعقة الموت. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، هذا الاستثناء. هذه الصعقة لتجلي الله للخلائق ليس فيها استثناء، إنما الاستثناء في صعقة الموت في آخر الدنيا كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. قال المراد بهم الحور العين ومن كان في الجنة والملائكة، استثناهم الله ما يموتون. فنبينا صلى الله عليه وسلم فهذه اللي فيها استثناء، فحصل إيش؟ وهم بعض الرواة فانقلب على بعض الرواة والتبس عليهم صعقة التجلي بصعقة إيش؟ بصعقة الموت. والصواب في الحديث كما في الرواية الأخرى فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، هذا هو الصواب. في اللفظ الآخر فأجد موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، هذا هو الصواب. أما هذه الرواية فلا أدري أكان موسى في مصائق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، وإن كان في البخاري هذا حرف بعض الحروف قد يكون وهم بعض الأوهام ولكن في البخاري هذه وهم في اللفظة وهم بعض الرواة ظن أن هذه الصعقة فيها استثناء، ما فيها استثناء. الاستثناء كما استثنى الله في صعقة إيش؟ في صعقة الموت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، مثل ما حصل لبعض الرواة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل قال ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الشمال ما هي اللي تنفق، اللي تنفق اليمين. انقلب على بعض الرواة فقال فلا أدري حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا وهم. الصواب أن اللي تنفق اليمين حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فكذلك هنا حصل وهم وانقلاب بعض الرواة فظن أن الصعقة التي فيها الاستثناء هي صعقة التجلي، والواقع أنها هي صعقة الموت. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أكان في من صعق، هذا صحيح أكان في من صعق أم أنه لم يصعق. والرواية الأخرى بينتها فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة في يوم الطور، فلا أدري هل كان موسى صعق فأفاق أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقة في يوم الطور. الذين استثناهم الله في قوله إلا من شاء الله من هم؟ ذكر المؤلف رحمه الله 10 أقوال، قيل إنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم، وقيل هم الشهداء، قيل جبريل، وقيل جبريل وإسرائيل وحملة العرش، وقيل موسى وحده، وقيل الولدان الذين في الجنة، وقيل الملائكة. كل هذه أقوال يعني الذين استثناهم الله. الحر والولدان لا شك أنهم باقون في الجنة، كذلك الملائكة. المقصود أن هذه الأقوال كلها في أقوال ذكر في من استثناهم الله. نعم 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 تفضل. نعم هذا بعض الأقوال هذه قالوا هذا الذين قالوا الملائكة قالوا لا شنو استثناء لأنهم ليسوا في السماء وأنهم فوق السماء، هذه نفس الحافظ أشار إلى هذا. هذه الأقوال الذين قالوا أنهم الملائكة قالوا أنهم ليسوا في السماء ولا في الأرض فوق السماء. نعم الله أعلم الأقرب الله أنهم إن الحور والدان مستثنون لا يموتون، الجنة باقية خلقة البقاء، وكذلك الأرواح باقية لا تموت مستثنات من استثناها الله. هناك أشياء باقية لا تموت، 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه باقية خلق الله البغاء العرش والكرسي واللوح والقلم والأرواح. عجب الذنب يبقى، كل ابن آدم يبقى إلا عجب الذنب. نعم 8 حكم البقاء يعمها من الخلق
والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. العرش والكرسي والنار والجنة باقية، خلقها الله البقاء. العجب والذنب الأرواح الروح باقية ما تموت، وكذلك اللوح والقلم.